يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن جمعنا بإخواننا في هذه المدينة، وهذا لا شك ولا ريب فيه خير عظيم، لأن أهل الإيمان لا يجتمعون إلا في خير، ولا يجتمعون إلا على خير. ولا شك ولا ريب أن من أعظم الخير المذاكرة فيما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى في مثل هذه المناسبات وهذه اللقاءات، خاصة في مثل هذه الأيام، فنحن أحوج ما نكون إلى التذكير والتثبيت، التذكير بالحق والتثبيت عليه. ولهذا فإن علماءنا وأئمتنا جعلوا من أعظم أسباب الثبات على الحق، من أعظم أسباب الثبات على الحق، مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، لأن هذه المصاحبة تكون بمثابة اللقاح، وهذا عند اللقاء، وعند اللقاء تكون مثل هذه الأمور المذاكرة في الخير، أي فيما ينفعنا الله عز وجل به في عاجل أمرنا وآجله. ومن الأمور التي ينبغي أن نجتهد دائما وأبدا في تحقيقها والسعي لأن تكون هي شعارنا في هذه الحياة ودثارنا، بمعنى أنها الأمور التي لا تفارقنا أبدا، وهذه من الأمور التي يتقبل بها ربنا جل وعلا أعمالنا من جهة، وبها يرفعنا عنده في جنات النعيم، بدليل قول الله تبارك وتعالى: في الآية الكريمة من سورة المائدة: يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يوم ينفع الصادقين صدقهم، والصادقون هم أهل الإيمان الذين صدقوا مع الله تبارك وتعالى، صدقوا في أعمالهم وصدقوا في أقوالهم وصدقوا في أحوالهم، لأن الصدق مع الله جل وعلا يكون أول ما يكون فيما يعتقده المؤمن في تحقيق حقيقة الإيمان. هذا الإيمان الذي مقتضياته بعد ذلك تدل على صدق إيمان صاحبه أو أنها مجرد دعوة لا حقيقة لها في حياته كلها. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قال في هذا الباب: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة والمقيمون الصلاة والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بيّن الله عز وجل أن حقيقة البر الذي هو جماع الخير كله وعلاقة هذا بالصدق جاء بيانها فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا عياذا بالله تبارك وتعالى. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والمقصود بالصدق بأنواعه كلها، وأول هذه الأنواع وأجلها وأعظمها وأرفعها هو الصدق مع الله تبارك وتعالى، الصدق مع الله فيما نعتقد، والصدق مع الله جل وعلا في أعمالنا وطاعاتنا لربنا تبارك وتعالى، والصدق مع الله في أحوالنا التي تكون بها علاقاتنا مع غيرنا أن نكون في هذا كله من الصادقين. وقد جاء بيان وذكر هذه الأنواع في هذه الآية الكريمة، وإن لم تأتي بكل هذه الأعمال وكل هذه الطاعات، إنما ذكر الله جل وعلا ما من كل نوع من هذه الأنواع أهمها وأفضلها وأرفعها. ولكن البر من آمن بالله أولا، والإيمان بالله هو أساس الإيمان، والإيمان هو أساس الأعمال، إذا صلح تصلح الأعمال بعد ذلك، بعد أن نأتي بشروطها وصفاتها التي جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الأساس الأول هو الإيمان، هو الإيمان. ولهذا تجدون هذا التناسب في الكثير من نصوص الكتاب والسنة، من مثل ما جاء في بعض أحاديث رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يأتي بعد ذلك ذكر العمل فليكرم ضيفه، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا من مقتضيات هذا الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بالله أولا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تعبدنا بمثل هذه الأمور كلها، تعبدنا بحسن طاعته بأنواع الطاعات كلها، تعبدنا الله جل وعلا بما نتلفظ به بألسنتنا، وهذا الذي قد يستهين به الكثير منا ويظنه أمرا هينا، يقول الكلمة كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة يقولها ولا يلقي لها بال، يا لا يهتم بها، يظنها أمر بسيط، يتفوه بما هو كفر بالله عز وجل، وهو لا يدري. الكثير من الناس إذا انبسطوا في الكلام مع بعضهم البعض وأخذوا ربما يستهينون ببعض شعائر الإسلام، بعض الناس ينكتون بشعائر الدين، بآذان المؤذنين أو صلاة الأئمة، ويظنون أن هذا أمرا هينا، وهم إنما يستهزئون بدين الله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم عند الله جل وعلا. في هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم 70 خريفا، تكون سببا في عذابه يوم القيامة. ولهذا من مقتضيات الإيمان أنك لا تتفوه إلا بالكلام الطيب، إلا بالكلام الذي تثاب عليه، أو الكلام الذي لا تعاقب فيه أو عليه، تتكلم بذكر الله عز وجل، بتلاوة القرآن، بحسن دعائه، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتعليم الناس ونشر العلم وبثه بين خلق الله جل وعلا. هذا كله من الخير، هذا كله من الخير الذي تجنيه بلسانك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليصمت، ولا يتعرض للثالثة، لأن الثالثة إما أن تقول خيرا، وإما أن تصمت، وإما أن تقول شرا، نعوذ بالله. وما أكثر أنواع الشر. ولهذا يا إخوان مسألة ينبغي التنبه لها، وهي مسألة التوسع في المباحات. بعض الناس يتوسعون في المباح، يتوسعون في مجالس القيل والقال، يتوسعون في مجالسة أهل الغفلة من عوام الناس، ويكون هذا ديدنهم دائما وأبدا، وهذا يؤدي إلى غفلتهم ويؤدي إلى ركوب ما عليه هؤلاء من أنواع المعاصي. يكفي من هذه الأنواع شرا عند الله تبارك وتعالى تلك الغفلة التي تورثها تلك المجالس والجلسات. نسأل الله عز وجل يكون حال أصحابها كحال أولئك الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من هؤلاء؟ هؤلاء المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، لأن أوقاتهم عوض أن يملؤوها بما ينفعهم ملئت عليهم بما يضرهم، عوض أن يشغلوها بما يرضي ربهم تبارك وتعالى شغلتهم بما يبعد عنه جل وعلا. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يصب في هذا الباب، يصب في هذا الباب. كم من إنسان كان على خير واستقامة فصاحب بعض الأشرار أرداه وأضله بعد هداية، نسأل الله العفو والعافية، وكان صاحبه سبب في هلاكه، في هلاكه بهذا المعنى، سبب في إضلاله وسبب في انحرافه وبعده عن الله جل وعلا وركوبه هذه الفتن وما أكثرها في هذا الزمان التي تصد الناس عن سبيل الله. ركب فتنة الشهوات وما أخطرها على القلوب، أو ركب فتنة من فتن الشبهات وما أشدها على القلوب، وهي أشد من الأولى وأخطر منها عند الله، لأن العبد بشبهة واحدة يفتن في دينه يكون هذا سببا في ضلاله حتى يلقى الله على هذا الحال، حتى يلقى الله على هذا الحال. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العفو والعافية. والمعصوم من عصمه الله، والله جل وعلا عصم من عباده الأنبياء، والله تبارك وتعالى عصم من عباده من لزم طريق العصمة واجتهد في جمع أسبابها، اجتهد في الأسباب التي تعصمه من الشر وما أكثرها، أن يستقيم على أمر الله، يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يكون ملازما لغرز العلماء الربانيين الأثبات، أن يكون مصاحبا للخيرين من أهل الديانة والتقى والصدق مع الله جل وعلا. هؤلاء لا يغشونه أبدا، إذا غفل نبهوه، وإذا نسي ذكروه، وإذا أخطأ صوبوه،
لا يكونون عونا مع الشيطان عليه، بل يكونون عونا مع الملك عليه، لأن كل إنسان الله جل وعلا جعل له قرينان، ملك يأمره بالخير وشيطان يؤزه في الشر، وهو لمن غلف منهما، نسأل الله العفو والعافية. والله تبارك وتعالى أكرم نبينا عليه الصلاة والسلام بأن أسلم قرينه الشيطان فأصبح لا يأمره إلا بخير. النبي عليه الصلاة والسلام معه الملك ومعه الشيطان الذي أسلم، وإذا أسلم تغير حاله، لأن الشيطان يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويصد الناس عن سبيل الله، والملك أو الخير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. هؤلاء الذين أمرنا الله جل وعلا بموالاتهم في الله، وهذا بحبهم فيه ومناصرتهم ومؤازرتهم، وهذا معنى الولاية، وهذا معنى الولاية. ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذه لا تتحقق إلا بالصدق، بالصدق مع الله جل وعلا أولا على ما يريده الله تبارك وتعالى، كما جاء في هذه الآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يجعلك دائما وأبدا مراقب لعملك، خائف من ربك، تخاف حتى عند فعل الطاعات والتقرب إليه جل وعلا والتزلف إليه بأنواع القربات، تكون بعد هذا ومع هذا خائف ألا يتقبل الله جل وعلا منك، كما وصف الله تبارك وتعالى بهذا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ الذين هذا حالهم، الذين هذا حالهم، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. مما تخاف؟ تخاف من أمر غاب عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يخافون أن لا يتقبل الله جل وعلا منهم، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: لا يا بنت الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله جل وعلا منهم. هؤلاء الذين وصف الله عز وجل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لا يجوز لنا أن نغتر بشيء من أعمالنا، ولا يجوز لنا أن نطمئن وأن نأمن مكر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، خائف وجل منه جل وعلا. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يورث في قلوبنا هذا الأمر دائما وأبدا. نستحضر أن لنا يوما نقف فيه بين يدي الله جل وعلا، ويسألنا ربنا تبارك وتعالى عن أعمالنا كلها، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، يسأل عن شبابه فيما أبله. والشباب بالذات لأنه مرحلة القوة في الإنسان، لما كنت في هذه المرحلة ماذا فعلت في هذه النعمة التي وهبك الله إياها، في هذه القوة التي تمتعت بها، هل قضيتها فيما يرضيه أم أنك قضيتها في مساخطه، من معصية إلى معصية ومن كبيرة إلى كبيرة، غرتك الحياة الدنيا ونسيت هذا اليوم، يوم وقوفك بين يدي ربك يوم القيامة، عن شبابه فيما أبله وعن عمره فيما قضاه أو أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذه من نعم الله على عباده كذلك، هل اكتسبته من حل أم من حرام، هل أنفقته فيما يرضيه أو أنك أنفقته في معاصيه، تسأل عن هذا كله. ثم ماذا عمل فيما علم، يسأل عن علمه الذي تعلمه، هذا العلم الذي يجب علينا جميعا أن نعتقد أنه إما أن يكون حجة لنا أو حجة علينا يوم القيامة، إما أن يكون حجة لنا عليكم السلام. وهذا إذا استقمنا على وفق ما تعلمنا، ونحن الله عز وجل إنما تعبدنا بعبادته وتعبدنا بأن نعبده على علم ودراية، ما هو على جهل. لا بد أن نتعلم إذا أردنا أن نعبد الله، وكما قرر هذا أئمتنا من مثل صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا في تبويبه في باب من أبواب أو ترجمة من تراجم كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول قولا تسأل عن حكمه وتعلم ذلك وتتعلم ذلك قبل القول والعمل. وإذا أردت كذلك أن تعمل عملا لا بد عليك أن تتعلم حكمه، الصلاة كيف تصلي، الزكاة كيف تزكي، الصوم، الحج، كل العبادات لها أحكامها ولها فقهها. وهذا الذي يعرف عند العلماء بفقه العبادات، وهذا واجب على كل مسلم أن يتعلم، واجب على كل مسلم أن يتعلم، يتعلم كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج، أحكام تعبدنا الله عز وجل بتعلمها. ولا يستقيم حال المؤمن بمجرد التقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا لا يصلح. الله عز وجل تعبدك بالاتباع لا بالتقليد، أن تتعلم أحكام دينك. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في فضل العلم وأهله، في فضل العلم وأهله. إن لم تكن بعد تعلمك، إن لم تصبح عالما، يكفيك فضلا وشرفا عند الله جل وعلا أن تعبده على علم لا عن جهالة. وهذا أثر من آثار الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والإيمان بالملائكة، هذه المخلوقات العظيمة التي منها من لا يفارقنا أبدا، ملائكة بالليل والنهار يتعاقبون علينا، كما أخبرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله في الجواب الكافي في معرض بيان آثار المعاصي والذنوب، أن المؤمن إذا لم يستحي من ربه تبارك وتعالى عند اقتراف المعصية فليستحي من هذا الملك الذي يرافقه ولا يفارقه دائما وأبدا، وهو مواقع على المعصية يتذكر أن الملك معه على هذا الحال في أي معصية من المعاصي، هذا يردعه عن الوقوع فيها ويرده. وهذا من الأثر الطيب للإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان، وهذه كلها أركان الإيمان. قال: والكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه، وهو القرآن الكريم. وقد أنزل الله جل وعلا قبله كتبا سماوية، كتبا سماوية كالتوراة والإنجيل والزبور على أنبيائه. والله جل وعلا إنما تعبدنا بهذا الكتاب بالقرآن دون غيره من الكتب السماوية. وأن تؤمن بالأنبياء، وهذا ركن من أركان الإيمان كذلك. هؤلاء العباد الذين اصطفاهم الله واختارهم لهذه الرسالة العظيمة، وأن تعلم حق الأنبياء عليك، وبالدرجة الأولى حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا، وأن نعرف له قدره عليه الصلاة والسلام، ونؤمن به الإيمان الواجب. ثم بعد ذكر ما تعلق بأركان الإيمان، ذكر بعد ذلك بعضا من الأعمال التي هي من أفضل الأعمال وأجل القربات عند الله. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا المال ليس المقصود به الزكاة، هذا زائد عن الزكاة، وهذا من الإحسان، لأن مصارف الزكاة معروفة وقد ذكرها الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما ذوي القربى ليسوا من مصارف الزكاة، واليتامى ليسوا من مصارف الزكاة. فالمقصود بإيتاء المال لهؤلاء الإحسان الذي يحسنه المسلم بماله، والذي يدل على صدق إيمانه، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: والصدقة برهان، قال أهل العلم برهان على صدق إيمان المؤمن. لما آمن بالله وامتثل أمر الله جل وعلا فأعطى المال، فأعطى المال من غير عوض، يعني من غير أن ينتظر منفعة من هذا المال. وهذا المال الذي تعطيه إحسانا، الذي تعطيه إحسانا لا تنتظر منه عوضا. ولهذا من أنواع البر ومن أنواع المعروف بالمال القرض الحسن، أن تقرض إخوانك، والقرض فيه إحسان، القرض فيه إحسان، القرض المباح الذي لا تسأل معه عوضا ولا زيادة. ما تقولوش نقرضك بصح كي ترجع لي أقرضك 100 مليون، تقول له ترجع لي 110، هذا إيش هو؟ ربا، هذا ربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب عند الله. بل إن أي قرض لو جرى لصاحبه منفعة لكان ربا. بل إن أشد أنواع الربا استطالتك في عرض أخيك المؤمن، هذا النوع من الربا الذي لا يتفطن له إلا الصادقون من أهل الإيمان. وهذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الربا على أنواع ودرجات. الربا 60 شعبة، 60 نوع من أنواع الربا. قال أدناها، يعني في جرمه وفي خطره وفي إثمه عند الله، كأن يأتي الرجل أمه، نسأل الله العفو والعافية. أقل الربا في جرمه عند الله مثل أن يأتي الرجل أمه، نسأل الله العفو والعافية. فكيف بالأنواع الأخرى التي هي أشد وأعظم وأخطر عند الله تبارك وتعالى؟ ولهذا وجب على المؤمن أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وأن يترك مثل هذه الموبقات، وأن يتفطن لها ولا يستهويه الشيطان في مثل هذه الأودية التي ترديه، والتي تكون سببا في خسارته يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، صلى الله عز وجل عفو العافية، ذلك هو الخسران المبين. الإنسان يسعى دائما وأبدا في أسباب الخير وفي أسباب نجاته بين يدي ربه جل وعلا. آتى المال على حبه، يعني رغم أننا جبنا على حب المال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتحبون، ها يا حمو، ولا انت ما تحبوش
شويه
باين عليك يخدع لي انا، ها؟ وتحبون المال حبا جما، كذبوا ربنا، حبا جما، ما قاش تحبون المال حبا فقط، حبا جما اي حبا كثيرا. جبل الانسان على هذا، ثم يتميز المؤمن عن غيره من بني جنسه. المؤمن يتميز بإيمانه. ولهذا احنا دائما وأبدا ننبه إخواننا على هذا الأصل العظيم، أصل التميز. نقول لإخواننا يا إخوان السلفي متميز، يتميز بصفاء عقيدته، يتميز بسلام من بسلامة منهجه، ما يلزمش عليه هذا التميز يخلطه بغيره، يبقى محافظ على هذا التميز. سلفي متميز بمنهجه، إذا خالط أصحاب المناهج المنحرفة سلفي ونشوفوه مع واحد مخربط في عقيدته، يصاحب تكفيريا أو يصاحب رافضيا أو يصاحب قدريا، هذا أذهب بهذا التميز ولم يعد متميزا، هذا هو معاه، هذا هو معاه. وسبق أن ذكرنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، المرء على دين خليله، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، كانوا يحكمون على الرجل بمصاحبته، إذا صاحب الخيرين والمستقيمين وأصحاب المنهج القويم قالوا هو على هذا المنهج القويم، وإذا صاحب المنحرفين حكموا عليه بذلك، كصنيع سفيان الثوري عليه رحمة الله، إمام من أئمة السلف وجبل من الجبال العظام في العلم والاستقامة على المنهج القويم. سأل مرة وقد ذهب إلى الكوفة عن أحد مشايخهم، فقالوا هو على خير سني، فقال لهم عليه رحمة الله، وهذا من فقهه وسلامة منهجه، كيف لا وهو إمام من أئمته، داع إليه، مبين لأصوله ولقواعده، قال من يصاحب؟ هذه دقيقة يا إخوان، لم يسأل سؤالا آخر، لم يلف ولم يدور على أمور أخرى، كيف هي عقيدته، وش يقول في هذه المسألة، وش يقول في هذه المسألة، قال من يصاحب؟ قالوا يصاحب القدرية. أيوة، هذا يشعر بشيء، أن الإمام قد بلغه شيء. مثلا أنا قبل ما نجي تيزي وزو، الأخ الكريم حسين، الأخ حسين حفظه الله، أحد الإخوة قالوا لي يا شيخ بالمناسبة ترك جاي عندنا أخونا حسين شوية، شو هذا مثال بلك تروح تدوها وجرحوا، قال والله غير عنده شوية مشكل في المصاحبات وكذا، يا شيخ لو تنبهوا تنصحوا مثلا. هذا أمر طيب من هذا الأخ، لأنه أراد به خيرا، أراد صلاحه وخيره بإبعاده عن هذه المصاحبة التي لا تنفعه بل تضره، فأقول له يكون إن شاء الله. لما جينا المجلس بديت أنا كبرني الآن أن لمح على المصاحبة وعلى كذا، أنا خايف تكون هذه لمح على هذه المصاحبة من غير أن أصرح، والإنسان من الحكمة أنه إذا اكتفى بالتلميح هذا التلميح يغنيه عن التصريح، ومثل ما يقال اللبيب بالإشارة يفهمه. بعض الناس الأذكياء العقلاء مثل الأخ حسين يفهم غير بالإشارة، يفهم الأمر وتمشي الأمور والسلام، وعالجنا الموضوع ونصحنا أخانا وسعينا في إصلاحه، نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح سائر إخوان. هذا فيه خير، فيه خير، بل خير عظيم. قال من يصاحب؟ قالوا القدرية. هذا يدل على أنه معروف بهذا، يجالس القدرية. وش جاوب الإمام عليه رحمة الله؟ هل جاوب بالتمييع؟ هل جاوب بالمنهج الاحتوائي؟ قال ما عليش يعني هذوك صحابه مولف يلعب معاهم ليبول وكذا. أعذروه وإن شاء الله يرجع إن شاء الله. هذا يدير هذه بالمعايشة ماهيش بالخيال نحكيها. أعذروه هذا قال لك اقرا معاه وكذا وما يقدرش هذا وهكذا وهي ماشية الأمور. هذه الأعذار وما أكثرها. هذا نسيبه وهذا جاره. قال عليه رحمة الله هو قدري ما زاد وما أنقص. نقطة أول سطر قال هو قدري لأن المرء على حسب مصاحبته. لأن المتميز في عقيدته والمتميز في سلفيته لا يستطيع أن يخالط أو أن يصاحب غير من كان على منهجه أبدا لا يستطيع. وإلا يبقي حياته كلها هي خصومة. هذا إذا كان مستقيما على أصول منهجه عالم بها لأنه لا يدندن إلا حولها. صح ولا لا؟ احنا إخواننا فيما بينهم يتكلموا. إذا تكلموا في المسائل المنهجية يتكلموا في المسائل المنهجية المتعلقة بمنهجهم. صح ولا لا؟ ويميزون هذه عن غيرها ويعرفون أصول المنهج ويعرفون الأصول المخالفة. والمنهج إنما يعرف بأصوله وأهله إنما يعرفون بمدى التزامهم بهذه الأصول كلها. ومن خالف منهج أهل السنة في أصل من أصوله لم يكن على منهجه. هذا الذي قرره العلماء. وأصول الاعتقاد جلت هذه المسائل كلها. كل كتب العقيدة مسائلها هي أصول هذا المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا تجدون في كتب العقيدة مثلا أصل من الأصول الاعتقاد في أصحاب رسول الله. وش فائدة هذا الاعتقاد؟ فائدة هذا الاعتقاد حتى يتميز صاحب المنهج السلف أنه بالنسبة لأصحاب رسول الله يعتقد فيهم ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وهذا يجعله موافقا لعقيدتهم ولمنهجهم وليس على منهج من المناهج المخالفة. لا هو على عقيدة ومنهج الشيعة الروافض الأخباث الذين جعلوا دينهم الطعن في أصحاب رسول الله ولا جعلوا منهجهم وعقيدتهم على ما عليه النواصب من كذلك العداء لطائفة من أصحاب رسول الله وهم آل بيته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ناصبوا لهم العداء صلى الله العفو العافية إنما على منهج أهل الحق. وكذلك في أصل من الأصول تجده في كتب الاعتقاد ما يجب اعتقاده في العلماء والأئمة من أئمة أهل السنة والجماعة. أن نعتقد أن الله جل وعلا رفع قدرهم وأعلى منزلتهم ولكن أن نعتقد فيهم ما أمرنا ولا نزيد على ذلك. لا نعتقد عصمة أحدهم كائنا من كان خلافا لغيرنا من أهل العقائد الباطلة والمناهج المنحرفة الذين يعتقدون في أئمتهم وعلمائهم العصمة. هذا في الشيعة وفي الصوفية غلاة الصوفية كلهم على هذه العقيدة صلى الله عليه وسلم. السلفي يتميز بهذه العقيدة والعلماء خاصة لهم منزلة لأن الله عز وجل رفع منزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالكتاب الذي جاء فيه هذه الآية الكريمة. وجب عليه أن يرفع من قدر العلماء، وجب عليه ديانة لله أن يرفع من قدرهم، وهذا بإجلالهم وحسن الظن بهم، لا كما يفعل غيرهم من الطعن فيهم والحط من قدرهم. وهؤلاء على خطر عظيم، صلى الله العفو والعافية. كما نحمده تبارك وتعالى أن عافانا مما ابتلى به غيرنا، عافانا مما ابتلى به غيرنا، أحمد الله يا حمو، لو كنت صعفوق هذا طاعن في المشايخ. وين؟ هذا المجلس أبدا إلا إذا جئت تائبا. احنا العلماء ما كانش مثل ما يقولوا خط أحمر، العلماء الأثبات في هذه الأمة، ولهذا رحم الله أئمتنا، كانوا جعلوا هذا الأمر علامة من علامات أهل البدع والأهواء. وأهل البدع والأهواء هم المخالفون لمنهج أهل الحق، لمنهج أهل السنة والجماعة، كما قرر هذا الإمام الرازي عليه رحمة الله. علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل الأثر. نعود إلى الآية: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. الآية أقام الصلاة، وأقام الصلاة وآت الزكاة. جاء بالأعمال بعد ذلك التي هي من العبادات، وأولها وأعظمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. آت المال على هذه الأنواع كلها، القربى من السبيل والسائلين، السائل الذي يسأل، الذي يسأل الناس، هذا تعطيه من المال ولا تبحث عن شأنه، يعني ما تروحش دير أنكات عليه حتى تعطيه ولا لا تعطيه، هذا أنت قاصد الإحسان، قاصد الإحسان. إلا من ظهر حاله أنه من الكذابين، ولكن كأصل تعطي السائل ولا تنهره، وأما السائل فلا تنهر كما قال ربنا جل وعلا. والسائلين وفي الرقاب، وفي الرقاب هذا وجه من أوجه البر في الإسلام، لأجل القضاء على الرق، لأجل القضاء على الرق في تحرير الرقبة، جعل الله عز وجل نوع من أنواع الكفارات، تحرير رقبة المؤمنة في الكثير من أنواع الكفارات. الرقبة المؤمنة التي تكون عندك مملوكة فتعتقها في سبيل الله، تعتقها في سبيل الله، هذا وآت المال ما تعلق بالعتق. وإيتاء المال بالعتق يكون في أمرين اثنين، يكون في المدبر وفي المكاتب. المكاتب هو الذي يكاتبه سيده على رقبته، يقول له مثلا انت عتقك يكلف كذا 10 ملايين مثلا، ها، وانا اكاتبك على ان تدفع لي نصيب كل مره، يخليه يروح يتصوغ ولا يروح يخدم مانوفر ولا يروح، ما يحتاجوش في خدمته، ويجمع له المال ويجيب له، يجمع له المال ويجيب له، لما يلحق لهذاك المبلغ يصبح حرا، ينطلق في حياته إنسان جديد. والمدبر هو من كان له مملوكا. أنتم الآن ما تحتاجوش مثل هذه الأحكام، صح ولا لا؟ غير كاش ما يروح فيكم الموريطانيا يجي فيها واحدة، ها،
الشيخ تمام ما
كانش
واقع.
ها؟
سليمان
زويلة
قال ما كانش.
ما كانش. أنا قالوا لي كاين والله أعلم. بالا خضر قال لي كاين أو رايح يجيب واحد الأمة ولا زوج. إيه والعلم عند الله. على كل حال هو حتى إذا كاين يعني يكون في عند البدو وكذا أكيد موجود في البادية لأنه منظمة حقوق الإنسان شوية يعني. ها؟ أحد القبائل موجود فيها. أنت من تمرست؟ هناك. إيه ما شاء الله. لعله الله أعلم. فإذا كان وجد من هؤلاء هذه الأحكام تنفعهم، أما نحن فينفعنا العلم بها فقط، العمل لا تقتضي عنه. أه؟ تولي بالطبع تولي، لأنه يرجع الجهاد في سبيل الله. نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات. فالمدبر هذا سيده يوصي أنه بعد موته يكون حرا، يعني لا يورث مع جملة التركة، لأن المملوك يدخل في تركة الميت، هذا المدبر ما لا يدخل، يعني كأن سيده أعتقه ولكن بعد موته ما زال يحتاجه، غير يتوفى هذا الإنسان يصبح حرا. يعني هذا بالنسبة. وإيتاء المال في الغالب يكون للمكاتب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا من أعظم الصفات وأجلها التي ينبغي أن يكون عليه المؤمن وفي في كل شيء، وفي فيما عاهد عليه ربه تبارك وتعالى بالدرجة الأولى، وفي فيما عاهد عليه غيره من بني جنسه سواء من أهله وأمته أو من غيرهم، وفي حتى مع الكافر. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والله عز وجل قال في يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عندنا الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود. الوفاء بالعهود يعني هذا قد يكون من طرف واحد ما هوش من طرفين، يعني انت تعاهد وقد عاهدت ربك تبارك وتعالى على توحيده، وفاؤك بهذا أن تبقى محققا لهذا التوحيد من طرف واحد. هات بعض الناس، بعض المساكين كما حموها مثلا، يعاهد زوجته يقول أنا ما نتزوجش عليك. مثال يعاهدها يقولها ما نتزوجش عليك، لو كان يتزوج تقول له يا هي واحد الغدار خنتني لأنك لم تفي بي على العهد. هذا وفاء من طرف واحد هو فقط، الزوجة معلوم حال. أما العقود وفاء من طرفين، تتعاقدان على أمر، تتعاقدان على إيجار. أخونا صاحب البيت هذا رقم أجر ولا مالك؟ ها؟ إيه المهم العقد الذي بينه وبين صاحب العمارة هو ملكية، تعاقد معه على هذا عقد بيع، باعه الدار وأعطاه المال، وفاء من طرفه لا بد أن يعطيه المال وأن يعطيه على آخر مليم، صح ولا لا؟ وإلا تغير الأمور والخصام والعراق، واللي يجي يدخلوا للبيت ينحلوا البيبان يقولوا خصوك 100,000 مثلا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس،
وهذه صفة قال أهل التفسير مصاحبة للأعمال السابقة كلها، كل هذه تحتاج إلى صبر وأهلها يتحلون بالصبر. ولهذا يذكر أهل التفسير وحدة لطيفة نحوية جميلة جدا في هذه الآية، لأن هذه الآية كل هذه من ناحية النحو كل هذه الأعمال المذكورة جاءت مرفوعة لأنها خبر، لكن البر من آمن، كلها هذا البر اسم، ومن جاء ما جاء بعده خبر، والخبر يكون مرفوعا، وهذا معطوف على ما قبله، وما قبله مرفوع، وهذا جاء منصوب. والصابرين قالوا هذا يسمى في النحو كسر الإعراب، وكسر الإعراب يأتي لفائدة. الله عز وجل أراد للسامع أو للقارئ لهذه الآية أن يتوقف، أو يقول كيف جت هذه منصوبة، ما سألتش أنت كيف جت منصوبة، ما جاتش على بال كيف جت هذه منصوبة. قالوا النصب هذا للاختصاص أو المدح، يعني كأن هذه خاصة على خلاف ما قبلها، وفيها تقدير يعني مقدرة، أن قول الله عز وجل والصابرين يعني الذين كانوا صابرين، هذا التقدير يجعله منصوبا، وهنا فائدة عظيمة، هذه الفائدة تجعلك تنتبه إلى أن الصبر يختلف عن سابقه، لأن الصبر مصاحب لهذه الأعمال كلها، الصبر في مسائل الإيمان كلها، الصبر في العبادات والأخلاق كلها. ما هو سهل أنك تكون بتلك الدرجة من الإحسان، ولهذا أنواع الصبر ثلاث: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الآلام المؤلمة أو على الأقدار المؤلمة، هذه أنواعه الثلاث. الصابرين في البأساء، البأساء ما تعلق بحال الإنسان من البؤس، حال الفقر وحال الحاجة فهو في بؤس، والمؤمن صابر على هذا، المؤمن صابر سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان معافا أو مريضا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، والحمد لله رب العالمين. إذن البأساء متعلقة بحاله، والضراء متعلقة قالوا ببدنه وبنفسه، لأن الضراء ما يقابل المعافاة في البدن، الضراء لما يصاب الإنسان بمرض من الأمراض يعتبر هذا ضر أصابه، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، من قال هذا؟ أيوب عليه السلام، مسني الضر أي ابتلاه الله جل وعلا بذاك المرض، بأساء والضراء وحين البأس، حين البأس يكون في حال القتال في سبيل الله، حال القتال في سبيل الله، وهذا من المواطن التي يحتاج المؤمن أن يكون فيها صابرا صبرا عظيما. ختم الله جل وعلا هذه الآيات بقوله في نهاية: أولئك الذين صدقوا. ولا يوجد في القرآن آية مثل هذه الآية، أن الله جل وعلا جمع عقائد وأحوال وأعمال ثم وصف أصحابها أنهم الصادقون، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، لأن أهل التقوى هم أهل الاستقامة على أمر الله، هم من استقام في فعل الطاعات وترك المنكرات والمعاصي، هذا هو المتقي لله عز وجل. وأهل الصدق مع الله لا شك ولا ريب أنهم أهل التقى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فالصدق مع الله هو أعلى مراتب الصدق كلها، والعبد إذا صدق مع الله جل وعلا صدقه الله تبارك وتعالى، صدقه الله في وعده فيما وعده إياه. ولهذا لا ينجي العبد يوم القيامة، لا ينجيه لا في القيامة ولا في الدنيا إلا صدقه مع الله، بدليل حديث الثلاث الذين حبسوا في الغار، حبسوا في الغار لما كانوا في سفر ثم نزل مطر فلجأوا إلى غار، فنزلت صخرة وسدت عليهم مدخل الغار، حبسوا فيه. هذه الصخرة لا يحركها، لا يحركها العصبة من الرجال. فقال أحدهم وهو أعقلهم وأنبههم، قال لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الصدق، إلا الصدق. قال فليدعو كل واحد منكم بأصدق عمله عند الله جل وعلا. العمل اللي والإنسان عالم بحاله، صح ولا لا؟ يعرف إذا كان صادقا في هذا العمل أو غير ذلك. فكل واحد منهم دعا، وتعرفون القصة، حتى فرج عنه وخرجوا من ذلك الغار ونجوا من ذلك الكرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الصادقين. هذه في الحقيقة يعني ما أدري، أردت من خلالها أن أنبه إخواني على هذه المسألة العظيمة التي ربما نغفل عنها كثيرا، أن نلزم طريق الصدق وأن نكون مع أهله كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء الصادقون الذين عرفنا الله بهم، والذين جل لنا ربنا تبارك وتعالى أوصافهم، هؤلاء الذين ينبغي أن نكون معهم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يأكل طعامك إلا تقي ولا يصاحبك إلا مؤمن. فنسأله جل وعلا أن يمن علينا بمثل هذه الصفات الكريمة الجليلة، أن يثبتنا عليها، ونكتفي بهذا القدر.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.